بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات التقوى أن تقدم إحدى محاضرات سلسلة دروس في الوعي التي يقيمها مركز الدعوة بالرياض.
الحلقة التاسعة.
عنوان هذه المحاضرة:
مفاهيم يجب أن تصحح،
لفضيلة الشيخ
محمد ابن أحمد الفراج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. حياكم الله مع الحلقة التاسعة من دروس في الوعي. ولقد كان لنا مع عنوان هذه الأمسية نبأ عجب. أعلن عن هذه الأمسية بعنوان معالم في العمل الإسلامي للشيخ عوض القرني، فأجلت هذه المحاضرة، ثم أعلن عنها بعنوان مفاهيم ينبغي أن تصحح لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك، فتأجلت هذه المحاضرة. واليوم نعلن عنها الآن بذات العنوان، ولكن من في فضيلة شيخنا أبي أحمد محمد بن أحمد الفراج، والذي دعوناه في وقت متأخر فتقبل الدعوة بقبول حسن وتلقاها وكان سمحاً بذاك مجيباً. ولا يسعنا إزاء حفاوته إلا أن نكون أكثر حفاوة، ولا نملك ثناءً يكافئ معروفه إلا أن ندعو له. فحي الله خطيب العاصمة ولسان الصحوة وصوت الحق الذي صدع به يوم تلجلجت ألسنة كثيرة. حي الله أبا أحمد في هذا المساء المبارك، ونسأل الله جل جلاله أن يكتب له ما احتسب، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يقر عينه وأعيننا جميعا بعز الإسلام وظهور المسلمين. والآن أدعكم مع أبي أحمد فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه في الآخرة والأولى، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، مشايخنا الأفاضل، إخواننا الكرام، عليكم سلام الله جميعاً ورحمته وبركاته، ومساكم الله بكل خير وعافية، وجعلنا وجعلكم من عباده الأبرار وأوليائه الأخيار، ورزقنا الجنة وأعاذنا من النار. وأسأله سبحانه برحمته وحلمه وكرامته وعنايته أن يضيفنا جميعاً مغفرته ورحمته، لأننا أضياف على ربنا وإلهنا ومولانا في بيت من بيوته، وعلى مائدة من موائد ذكره، وحق على المضاف أن يكرم ضيفه والله عز وجل أولى أن يكرم أضيافه. وفي الحديث الصحيح: من تطهر في بيته ثم غدا إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفع له درجة والأخرى تحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وفي بعض الروايات: كان ضيفاً على الله وحق على المضاف أن يكرم ضيفه. فنسأله سبحانه وتعالى كرامته ومغفرته. إنها نعمة الكرامة أن يقال لنا نسأل الله أن نكون كذلك: انصرفوا من مجلسكم مغفورا لكم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما صح ذلك في الأخبار والآثار. وبعد، سامح الله أخانا الشيخ أبا محمد ورزقنا وإياه العفو والعافية، وكان أولى أن يقول بقوله أو ببعض قوله، فإن كان لي فائدة من هذا اللقاء فهو الاستفادة من هؤلاء المشايخ الكرام الذين شرفونا وشجعونا بحضور هذه المحاضرة. ثم كما ذكر، فلم أتلقَّ نبأ هذه الدعوة إلا قبل لا أقول ساعات ولكن دقائق، ولولا أن الداعي أبو محمد لكانت الإجابة عزيزة، لأن هذه الوجوه الطيبة جاءت متعطشة إلى علم وخير ومعرفة، ولا أحسبني ممن يؤخذ منه ذلك، فما أنا إلا من صغار طلبة العلم، ولكن لمكان أبي محمد في قلوبنا أجبت الدعوة إرضاء له لله ثم له لا لسد هذا المكان. أقول: تلقيت نبأ هذه الدعوة بعد صلاة العصر اليوم، ولذلك فإني أعتذر سلفا عن التقصير والقصور الكبير الذي سيوجد في هذه الكلمة، واعذروني أيها المشايخ والإخوان إن جاءت هذه الكلمات فقيرة من الأدلة والشواهد والأمثلة والقصص التي هي تاج الكلام كما يقال، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. ورأيت أن يكون العنوان كما هو: مفاهيم ينبغي أن تصحح، خواطر تجمعت عندي من خلال نظر في الدعوة وأحوال الدعاة، ولا أزعم أنني سأفيد الموجودين جديدا أو أضيف إلى علمهم جديدا، ولا أزعم أن ما سأذكر هو أهم القضايا أو أنني حاصر إياها، ولكن أحسب أن ما سأذكره من أهم المهم. مفاهيم في الدعوة: حول هدف الدعوة وحول منهاج الدعوة، ومفاهيم في الحق وفهمه: الحق لا يتعلق بالأشخاص، والحق لا يتعلق بالكثرة، والحق لا يتعلق بالعلية والكبرى، والحق لا يتعلق بالنيات. ثالثا: مفاهيم في طبيعة الصراع القائم بين الحق والباطل: الفرق بين التوكل والتواكل أو الإعداد والاعتماد، تفسير النصر والهزيمة، الطاعة والتطاوع، النظام والتنظيم، وغير ذلك من هذه القضايا التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على حسن القول ويعينكم على حسن الاستماع. أولا، مفهوم ينبغي أن يصحح لأنه غائب عن أذهان كثير من الدعاة حول قضية مهمة غاية الأهمية، حول هدف الدعوة إلى الله عز وجل. فما الهدف الحقيقي الذي يجب أن يرسمه الداعية في ذهنه وهو يدعو إلى الله عز وجل حتى يكون سعيه مشكوراً وعمله مبروراً؟ ما الهدف الذي يجب أن يرمي إليه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى؟ هو هدف واحد، هدف أقصى، ودونه أهداف لا شك، لكنها مؤدية إليه الواحدة تلو الآخر. أما هذا الهدف فهو السعي إلى إنجاء الناس من النار، هذا هو هدف الداعية. الداعية إلى الله رفيق رحيم بالمؤمنين وبالناس أجمعين، يدعو الناس إلى تصحيح المسار، ينتشلهم من طريق الضلالة إلى طريق الهداية، يضع أقدامهم على طريق الحق والصواب، يأخذ بأيديهم إلى الحق وبنواصيهم إلى الخير، يدلهم على ما فيه نجاتهم وصلاحهم، وباختصار يدعوهم إلى الجنة ويحذرهم من النار. هذا هو هدف الدعوة إلى الله عز وجل، وأصحابهم أطباء القلوب الذين هم أنبل رسالة وأشرف مهمة من أطباء الأبدان. أصحابهم أحسن الناس قولاً وأفضلهم كلاماً، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. أما الدليل على ما ذكرت فهو آيات وأحاديث عديدة ونصوص كثيرة أذكر منها ويحضر بخاطري قوله عز وجل على لسان مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ويقول سبحانه وتعالى عن ذاته المقدسة تبارك وتعالى في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام أي إلى الجنة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله عز وجل يدعو ورسله يدعون وخاصة عباده يدعون إلى الجنة ويحذرون من النار. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أمره الله عز وجل أن يقول في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، إلى صراط الله، إلى جنة الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن أنس بن مالك وغيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن يهوديا يحتضر، أن شابا يهوديا على فراش الموت، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وبعض أصحابه فجلس عند رأسه فقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الشاب إلى أبيه كأنه يستشيره فقال أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأمرك إلا بخير. يقول وهو كافر يهودي، لكن كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، وقال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم لا ينقصهم معرفة بقدر ما ينقصهم اتباع للحق وتطاوع له. فناطق اليهودي المحتضر بالشهادتين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وفي هذه القصة فوائد عديدة وكثيرة وجليلة لا يتسع المجال لذكرها. فانظر حرص الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من صلوات الله وسلامه عليه لا يريد أن يفوته واحد حتى يكون في ميزانه يوم القيامة، حتى يكون من حسناته، حتى يكون من أتباعه، حتى يأخذ أجره، حتى ينقذه الله عز وجل من النار على يديه صلوات الله وسلامه عليه. ولا يغيب عن البال الحديث الصحيح الوارد في الصحيح في قصة احتضار عمه أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه في سكرات الموت يدعوه إلى الله عز وجل: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. إذن هذا هو الهدف، هدفك أيها الداعية هدف عظيم، تدعو لتنقذ الناس من النار وتدلهم على طريق الجنة، تدعوهم إلى صراط الله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف الذي يجب أن يستقر في ذهن الداعية الله عز وجل. وهناك خطأ أو أخطاء كثيرة حول هدف الدعوة إلى الله عز وجل، والخطأ كثير لكن الحق واحد، أما الأخطاء فهي كثيرة ومتعددة، كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. صراط الله عز وجل واحد والسبل كثيرة، وكما قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الله عز وجل ولي المؤمنين واحد سبحانه وتعالى، وأولياء الكافرين كثر. فأي هدف لا يراعي هذا الهدف فهو هدف خاطئ، يجب على صاحبه أن يراجع نفسه فيه. إذا غاب هذا الهدف عن ذهن الداعية الله عز وجل حصلت المصائب والنكبات والأخطاء والمفاهيم الخاطئة الباطلة، ومنها ما نعيشه الآن وما بسببه نكبت الدعوة إلى الله عز وجل بكثير من المشكلات والنكبات. فمن ذلك الحزبيات التي فرقت الأمة، فرقت دينها، قطعت أوصالها وأرحامها باسم الدعوة إلى الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الإسلام لا تحزب فيه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه الأحزاب إنما جاءت من تناسي هذا الهدف، فصار كل حزب بما لديهم فرحون، وصار كل يدعو إلى نفسه، وصارت المسألة تكاثر، ألهاهم التكاثر في الأفراد، كل يدعو إلى حزبه، كل يدعو إلى أتباعه، كل يدعو إلى جماعته، كل يدعو إلى هيئته، وغاب الهدف الحقيقي للدعوة إلى الله عز وجل. أفترون هذا مأجوراً أو مأزوراً؟ وأيضاً لا يغيب قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والشاهد قوله: أدعو إلى الله لا إلى غيره. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب التوحيد في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأورد هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ذكر من المسائل التي استنبطها من هذه الآية، قال عليه رحمة الله: وكأنه يعيش بيننا الآن أن كثيرا من الدعاة وإن دعا إلى الله فإنما يدعو إلى نفسه، ظاهرا يدعو إلى الله عز وجل وحقيقة يدعو إلى حزبه أو جماعته. وأيضا إذا تنوسي هذا الهدف وغاب عن الذهن حصل من المفاهيم الخاطئة حصر الدعوة وقصرها على جماعة معينين أو صف معين، صف الطلاب أو صف المثقفين أو إلى غير ذلك مما هو واقع عند كثير من الجماعات والدعوات، بحجة أن الدعوة لا تستفيد إلا من هذا الصنف من الناس. فانظر كيف بني الخطأ على خطأ، بني هذا على التحزب. هو يدعو فلان لأن عنده مواهب، خطيب مثلا أو صاحب مواهب أو فن أو صحفي أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي تستفيد من الدعوة، أو كبير أو وزير أو أمير أو ما أشبه ذلك. لا ينكر أنه لا شك أنه إذا ضاق الوقت يبدأ بالأهم فالمهم، لكن أن تقصر الدعوة على جماعة معينة هذا خطأ، مفهوم خاطئ ناشئ من غياب المفهوم الصحيح حول هدف الدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة حق لكل مسلم، بل لكل إنسان. الدعوة حق للمثقف، حق للعامل، حق للطالب، حق للرجل، حق للمرأة، حق للصغير، حق للكبير، وتأمل هذا الحديث العظيم الذي سقته آنفا. يهودي يحتضر، ماذا ستستفيد منه الجماعة المسلمة في ذلك الوقت؟ لا تستفيد منه شيء، يهودي وسيموت. مع ذلك يترك النبي صلى الله عليه وسلم أشغاله ويذهب إليه وإلى عمه في القصة الأخرى ليدعوه إلى الله عز وجل، ويبين صلى الله عليه وسلم أن الهدف الحقيقي من الدعوة ليس التكاثر من الأفراد، وإنما لإنقاذ الناس من النار، فصلوات الله وسلامه عليه. أيضا من المفاهيم الخاطئة التي تنتج من غياب المفهوم الحقيقي من الدعوة إلى الله عز وجل إساءة الظن بالدعاة. وكثيرا ما نسمع التهم تكال بالمكاييل الكبيرة جزافا للدعاة إلى الله عز وجل، متهورون، متعصبون، خطر على المنجزات الحضارية، لهم مطامع سياسية، خطر على المجتمع، خطر على التحضر، يريدون أن يرجعوا بالأمة إلى القرون الأولى. وكلام كثير طويل عريض نسمعه في كثير من وسائل الإعلام، تسمعونه وتقرؤونه وتشاهدونه. وهذا أيضا ناتج عن الجهل بالحقيقة التي يرمي إليها الدعاة إلى الله عز وجل. ماذا يريدون؟ كما قال الله عز وجل: ما ليدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، على لسان مؤمن آل فرعون. فهم لا يريدون حكما، ولا يريدون زعزعة أمن، وإنما يوطدون الأمن ويؤسسون للحكم القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلهم جنود له، يدفعون كل معتد وغاش مهما قام على كتاب الله ونصرة دينه عز وجل. هم مصدر الأمن والأمان بعد الله عز وجل، هم مصدر كل خير وفضيلة، هم الوسيلة الصحيحة للتقدم لبناء الحضارات والأمجاد لأمة الإسلام كما كان في القرون الأولى. أنتقل بعد ذلك إلى مفاهيم خاطئة حول المنهج. لا شك أيها الأحباب أن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات، والعبادة كما نعلم لا تكون مقبولة ومثابا عليها ومأجورا عليها إلا بشرطين اثنين، إذا تخلف واحد فنعوذ بالله أن نكون من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشرط الأول لصلاح العمل وقبوله إخلاص النية فيه لله عز وجل. العبادة لا تكون مقبولة حتى تصرف لله عز وجل لا شريك له. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فالدعوة إلى الله عز وجل وقد علمنا أنها عبادة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، لا يريد منها صاحبها جاها ولا منصبا ولا سمعة ولا رياء ولا إلى آخر الأغراض. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أمر لا جدال فيه ولا أظن أن أحدا ينازع فيه إن شاء الله. الشرط الثاني حتى يكون العمل مقبولا والدعوة إلى الله عز وجل من العمل ومن العبادات أن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خالصا لله عز وجل. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودين الإسلام وشرائعه وأركانه وعباداته ونوافله وفرائضه كلها ترجع إلى هذين الأمرين: تحقيق العبادة لله عز وجل أي تحقيق لا إله إلا الله، اثنين تحقيق الاتباع المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله. وهذا الأمر هو الذي بنى عليه العلامة ابن القيم كتابه القيم طريق الهجرتين. أقول لا يكون العمل مقبولا ومنه الدعوة حتى يكون صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على ما ذكرت بخصوص الدعوة الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إلى الله أفادت الإخلاص والتجرد لله عز وجل. على بصيرة أي على علم ويقين وبرهان واتباع، كما قال ابن كثير وغيره عليه رحمة الله. على علم وبينة وبرهان، علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أحبتي في الله من مراعاة هذين الأمرين. الدعوة إلى الله عز وجل ليست عملاً أي عمل، ليست مهنة أي مهنة يقوم بها كل إنسان، وليس معنى ذلك أن نحجرها على صنف معين وطائفة معينة، لا. فالدعوة إلى الله عز وجل ما هي إلا أمر بمعروف ونهي عن المنكر وإصلاح لفساد وتقويم لمعوج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، لكن لا يبلغ إلا عن علم ومعرفة وبصيرة وبرهان. أيها الأحباب، إن المنهج الذي يدل عليه قوله تعالى على بصيرة منهج الدعوة إلى الله عز وجل توقيفي وليس اجتهاديا كما يظن البعض، وهذا هو مكمن الخطورة ومنشأ الضلال. فإن دين الإسلام يرجع إلى أربعة أمور: العقيدة، دين الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج وسلوك وأخلاق. دين الإسلام لا ينفك عن واحد من هذه الأركان الأربعة، وكلها توقيفية لا مدخل للاجتهاد فيها إلا اجتهادا قائما على فهم كتاب الله وفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تبين لكم ذلك أيها الأحباب، فإن هنالك مفاهيم خاطئة ناتجة عن الجهل بالمنهاج، ناتجة عن اعتقاد أن المنهج توقيفي اجتهادي وليس توقيفيا. فمن هذا أو من هذه الأخطاء الخلط بين المنهج والوسيلة، وهذا خطأ فادح. فإن المنهج كما ذكرت توقيفي بينه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل في حق أنبيائه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، جعله مرادفا ومقارنا وقسيما للشريعة، قسيما ومقارنا للشرعة التي هي الشريعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الوسيلة فأمر آخر، فمن الخطأ كل الخطأ الخلط بين المنهج والوسيلة. الوسيلة اجتهادية، الوسيلة تتجدد بتجدد العصر، الوسيلة لا حصر فيها لا توقيف فيها. كل وسيلة تنفع في الدعوة الله عز وجل وتنفعك في تبليغ دين الله عز وجل فلك أن تستعملها وأن تستفيد منها وأن تتخذها مطية توصلك إلى هذا الهدف. أما المنهج فلا، ليس لك إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا منهاج الله عز وجل، ليس لك إلا ذلك وليس لك أن تجتهد فيه. وإذا جاز لنا أن نمثل أيها الأحباب، مثلنا بالمسافر مثلا، مسافر قاصد مدينة من المدن، مثلا مسافر ذاهب إلى مكة، هذا المسافر له هدف وهو الوصول إلى مكة، وينبغي أن يسلك منهجا وطريقا ويأخذ معه وسيلة للسفر. فاجتمعت الثلاثة أمور، هو لا شك ذاهب إلى مكة فهدفه مكة، والوسيلة لا عليه أن يستعمل مثلا سيارة أو طائرة أو قطارا إن كان مثلا أو حمارا أو دابة، الوسائل على كل حال محايدة، كل يستعملها وسيلة ولا حرج عليه في ذلك، وتتجدد بتجدد العصر وتختلف، ولا تتريب عليه في اختيار في التخير بين الأبدال من الوسائل المناسبة. لكن المنهج هل له خيار فيه؟ ليس له خيار فيه، طالما أنه ذاهب إلى مكة فلا يصح بحال من الأحوال أن يجعل ظهره إلى مكة ويوجه مثلا وجهة الدمام ويقول أنا قاصد مكة، لو سار إلى آخر حياته ما وصل إلى مكة. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو أنه خالف المنهج الصحيح. وهكذا أيها الأحباب، وكلامي للدعاة خاصة وللمسلمين عامة، لا شك أن الداعية إلى الله عز وجل مهما سلك منهاجا مخالفا لمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يصل إلى هدفه، وإن وصل وصل بطريقة مشوهة أو وصل إلى هدف غير صادق ولم يتحقق الهدف الحقيقي من الدعوة إلى الله عز وجل وهو الاستخلاف والتمكين لهذا الدين في أرض الله سبحانه وتعالى، وحكم الناس حكما صادقا موافقا بشريعة الله عز وجل. هذا المثال أظن أنه يوضح الأمر، ففهمنا الفرق الكبير بين الوسيلة والمنهج أيها الأحبة، وترتب على ذلك أيضا أخطاء تطبيقية ومفاهيم تطبيقية. فمنها مثلا الاجتهاد في المنهج، قلنا لا يسع الاجتهاد في المنهج، وإنما على الداعية أن يسلك المنهج الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه الله عز وجل في كتابه وأجمع عليه سلف الأمة، ولا يسع الاجتهاد المخالف في ذلك، ولو تراءى للشخص أن هذا مناسب لعقله أو مناسب لذوقه أو مناسب لعصره، لا، إذا خالف المنهج الذي رسمه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم فاقطع بأنه خاطئ وبأنه مخالف للعقل الصحيح وللنقل الصريح، ولن يوصلك إلى المقصود مهما تكبدت وتدشمت. وكثيرا ما تستعمل المصلحة هنا، ولا يخفى أن المصلحة المرسلة متى تكون حجة ومقبولة؟ إذا لم يأتي الشرع بإلغائها. أما إذا أتى الشرع بإلغائها فإنها حينئذ مردودة. وقد مثل العلماء لذلك بقصة الفقيه موسى بن موسى الأندلسي. موسى بن موسى لما استفتاه الأمير أمير الأندلس في وقته وذكر له بأنه ظاهر من زوجته، فاجتهد، وطبعا يعرف آية الظهار، يقرأ قول عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. هذا المفتي هو بحق غير مداهن، لكنه يعني توخى مصلحة لم يوفق فيها، لأنه خالف المنهج الصحيح وخالف الشرع في هذه المسألة، فكانت المصلحة التي توخاها ملغاة غير معتبرة. فقد قال للأمير: قال عندك رقاب كثيرة، والأمير لا ينزجر، يعني أعتق جارية أو عبدا أو مئة جارية أو ألفا لا ينزجر بهذا، لأن الرقاب عندك كثيرة ولا يسأل عن المال. لكن ننتقل معه إلى الدرجة الثانية، فقال: يا أمير، عليك أن تصوم شهرين متتابعين، فترك العتق. هذا يعني يتراءى لبعض العقول أنه جيد، لأن عاقب الأمير عقوبة تناسبه، لكن في الشرع وفي الدين هذه مصلحة ملغاة لأمر بسيط، وهو أنها مخالفة للنص، مخالفة للمنهج الذي بيّنه الله عز وجل ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، يجب أن تقال كلمة الحق، يجب أن نستفيد من أخطاء غيرنا، يجب أن نستفيد من الأخطاء التي نشاهدها، ولا يعد ذلك تفاضحا ولا يعد ذلك تتبعا للمثالب، بل والله إنه عين الصواب إن شاء الله، وهو الإرشاد إلى الحق بإذن الله تعالى، وهو النصيحة في دين الله عز وجل. ماذا حصل من ذلك في الدعوات التي غاب عنها هذا المفهوم في المنهج؟ ترتب على ذلك مفاهيم كثيرة، وأنا مضطر أيها الإخوان للاختصار لأن النقاط عديدة والوقت أخشى أن يضيق علينا. فمن ذلك مثلا الدخول في البرلمانات الكافرة، هذا خطأ في المنهج، نعم، وإذا ناقشت أهله مثلا وهم يعني محسوبون من أتباع الدعوة، قال: والله أريد مثلا غاية نبيلة وشريفة، أريد مثلا أن أصل بالإسلام إلى الحكم، أريد كذا وكذا، أنا لا أريد كذا وكذا. نقول: وإن كانت الغاية شريفة فالغاية في دين الله لا تبرر الوسيلة، الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، وهذا منهج مخالف لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح كما أخرج ابن إسحاق وغيره أن كفار قريش جاءوا يراودون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قالوا له فيما قالوا له: يا محمد، أرسلوا رسولا عنهم وهو أبو الوليد عتبة بن أبي ربيعة، والقصة معروفة ومشهورة، قال له، ذكر ابن كثير وغيره ابن إسحاق، قال: يا محمد، إن كنت تريد ملكا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، يعني بعبارة العصر جعلناك رئيس البرلمان، جعلناك رئيس الحكومة، يعني ليس عضوا في حكومة قد يؤخذ قوله وقد لا يؤخذ، لا، جعلناك رئيس البرلمان، لكنه برلمان من أبي جهل وأمثال، يعني برلمان أعضاء كفار. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. ثم تلا الآية الكريمة والقصة معروفة، اختار صلى الله عليه وسلم وهو يرسم للدعاة المنهج الصواب الذي يجب أن يسيروا عليه، اختار أن يبدأ بالطبقة قبل القاعدة، اختار أن يبدأ بالناس، اختار أن يبدأ بصراع الملأ بتصحيح عقائد الملأ، اختار أن يرفع رايته صلى الله عليه وسلم واضحة بينة ويدعو إلى هذا الدين الحق، وكان بإمكانه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول رضيت ويتولى زعامة البرلمان ويسأل العمل كما يقال من تحت لتحت، لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع وأولى بالاقتفاء. ثم ماذا يحصل من أخطاء كثيرة يترتب عليها أخطاء حتى عقدية؟ التحاكم إلى الجبت والطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، الإقسام على الدستور الكافر، الاعتراف بالكفار معه بحجة أن مثلا يعني مواطن وكل يدعو إلى المواطنة إلى جانبه الشيوعي والبعثي وإلى آخر من أصناف الكفار، والكل مثلا في هذا المجلس يسعون لمصلحة الوطن والكل يصوتون ويؤخذ قوله أو لا يؤخذ مثل قول هذا الشيوعي على حد سواء، وإذا اختلف معه تحاكم إلى البرلمان أو إلى الدستور وقال بيني وبينك المادة الفلانية، كما قال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الفتوى الحموية له كلام طيب عليه رحمة الله، ذكر كلاما حول هذا المعنى ثم قال ومثل أولئك الذين أرادوا أن يوفقوا بين ما سموه قطعيات وهو في الحقيقة جهليات وبين النصوص الثابتة، أو الذين أرادوا أن يوفقوا بين الشريعة والسياسة أي السياسة المنحرفة ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، قال وهم في الحقيقة إنما أرادوا إساءة وتلفيقا، فما أصدق ما قال وكأنه يعيش بيننا عليه رحمة الله. الأولويات، وأنا أشوف في محاضرة قادمة فقه الأولويات، لكن بما أني ذكرتها لعلي يعني أشير إليه إشارة عابرة. نعم إذا أسيء فهم المنهج تخبط الدعاة في الأولويات، فتجده مثلا يبدأ بقضية سياسية يجعلها محور الدعوة ومحور النزاع مع الطوائف الأخرى، يبدأ مثلا بقضية اقتصادية، يبدأ بقضية اجتماعية، يبدأ بقضية طبقية، بقضية فلانية، وكل ذلك مطلوب تصحيحه، لكن القضية الأساسية، القضية الأساسية، القضية التي يجب أن يبدأ بها في كل حال وعلى كل اعتبار قضية العقيدة، صراع العقيدة، وهذا هو صراع الرسل مع أممهم، وتصفح كتاب الله من فاتحة إلى خاتمته وانظر إلى صراع الرسل مع أممهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كيف تعالج الجرح والرأس مقطوع كما يقال، كيف تعالج الفرع والأصل لا وجود له، إذن يبدأ بالعقيدة قبل غيرها. وما أكثر الأخطاء التي نجدها في مناهج كثير من الدعوات، العقيدة لا يقدم عليها غيرها، هي أهم من كل شيء ولا يقدم عليها شيء. وأذكر كلمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في مسائل الجاهلية، يقول عليه رحمة الله اعلم أن أول ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه هو الشرك بالله عز وجل، إلى قوله فإذا أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا علمت أن ما بعدها يعني ليس شيء بعدها أهم، يعني ليس شيء بعد التوحيد، أن ما بعدها أهم من فرض الخمس ولم تفرض إلا بعد 10 سنين سنة، ولم تفرض إلا بعد ذلك 10 بعد الإسراء والمعراج والهجرة إلى الحبشة، وبعد الهجرة إلى الحبشة ب2 ما فرضت الصلاة إلا بعد 10 سنوات، أما الجهاد فبعد ذلك بعد الهجرة بعد ذلك بكثير، وأما التوحيد فهو محور النزاع دائما بين الرسل وأممهم، أول كلمة نبه الرسول صلى الله عليه وسلم عليها هي التوحيد، وآخر ما ختم به حياته التنبيه على التوحيد وقضايا التوحيد، فقد رفض صلى الله عليه وسلم أنفاسه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وما منزلة التوحيد عند كثير من الدعوات ومناهجها؟ الله المستعان. نعم يا إخوان الحق حقا يتبع، التوحيد والشرك أول ما ينبغي أن يبدأ به تعليما التوحيد والعقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله هو أصل الإسلام أصل الأصول، أيها المغتدي ليطلب فرعا كيف أغفلت أصل الأصول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كل علم عبد أيها المغتدي ليطلب علم كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول. إذن التعليم أول ما يبدأ به في العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الجهاد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. الدعوة، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر حديث. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل. زعيم من زعماء الدعوات التي على كل حال باسم الإسلام ولها وجود وتواجد وكيان سياسي كبير في العالم الإسلامي، يعيب على أصحاب المنهج الصحيح ويقول أولئك المساكين، يقولها في محاضرة عامة، يقول أولئك المساكين يضيعون أوقاتهم وجهودهم ويشغلون أنفسهم بأصحاب شرك القباب، أصحاب شرك القبور. الأجدر بهم أن يزاحموا على قبة البرلمان وأن يصارعوا على الشرك السياسي قبل الشرك الساذج، فإذا استولوا على قبة البرلمان رجعوا إلى هذه القبور فهدموها. سبحان الله، أرأيك التخبط؟ والذي يموت قبل أن تستولي على قبة البرلمان يموت على الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ما مصيره؟ من المسؤول عنه؟ نعم، ثم إن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والشرك يجب أن يقاوم بكل أصنافه، سواء شرك الحاكمية الذي هو شرك الطاعة وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أو شرك الدعوة، أو شرك النية والإرادة والقصد، أو شرك المحبة، كل هذه الأنواع من الشرك يجب أن تحارب وأن تقاوم على حد سواء. ثم لما مكن لهذه الدعوة من سنوات صححت كثيرا من الأوضاع بزعمها، أما التوحيد أما الشرك الأكبر فلا زال رافعا أعلامه ضاربا أطنابه، بل ومكن لمناهج الرافضية وأجليت المناهج السلفية الصحيحة، وهذه حقيقة لا يجادل فيها أحد. المظاهرات ليست وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل، ليست منهجا صحيحا، ليست منهجا صحيحا وما اعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم. تصدير فقراء العلم الشرعي ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم قوله عز وجل: أدعو إلى الله على بصيرة. وأول أمر أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ، ويصدر للدعوات أناس لا يعرفون أبجديات العلم الشرعي، فيوردون الدعوة في كثير من الأحيان موارد الهلاك والبوار. إذن العلم الشرعي هو زاد الداعية لله عز وجل. المرحلية، وأنا مضطر لاختصار كثيرا وبودي أن أتوسع لكن مراعاة للوقت، ما يسمى بمراعاة المرحلية في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا كثير من الدعاة وأصحاب الدعوات يخطئ فيه، والسبب هو ناتج عن الخطأ في فهم المنهج الصحيح. فتجد أحيانا يعلن الجهاد في غير موضعه، أمة مستضعفة يحيط بها العدو من كل جانب، لا أرض لها تحميها، لا كيان لهم يحميهم، لا أرض لهم يضعون فيها نساءهم ومحارمهم وجرحاهم، العدو يطوقهم من كل ناحية، ثم يعلن الجهاد. هذا فيما نعلم ليس من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجد إلا حجارة يستعملها أو حديدة أو ما أشبه ذلك. وأرجو أن لا يفهم كلامي خطأ، فاليهود يجب أن يحاربوا ويجاهدوا، والمشركون كذلك، والمرتدون كذلك، في كل مكان، في جزيرة العرب وغيرها، لكن يسعنا منهج الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأحيانا يتعبد أتباع الدعوة بكف اليد، والصواب والله أعلم كما مال إليه كثير من المفسرين أن الآيات التي أمرت بالإمهال والصبر الجميل ليست منسوخة، وإنما هي تستعمل في مرحلة معينة، وأن آيات السيف لها مرحلة أخرى ولها زمن معين ولها بيئة معينة، هذا هو الصواب والله أعلم، ومال إليه كثير من المفسرين. فإذا كانت الجماعة المسلمة في قبضة عدوها فكيف تعلن الجهاد؟ يستطيع العدو أن يبيدها. ولذلك يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنتم في هذا الوقت لستم مأمورين إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ومأمورين بكف اليد، وحرام عليكم التحرش بالعدو. ولا يغيب أيضا القصة الصحيحة حينما بايع الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وشعروا بعزة المؤمن ونشوة المؤمن، وقالوا: يا رسول الله، أفلا نميل عليهم بأسيافنا؟ قال: لا، ما أمرنا بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ويمر على المعذبين من أصحابه ولا يملك إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فلما قامت الإسلام دولة وكان لهم أرض يؤون إليها جرحاهم ويحمون فيها محارمهم حينئذ شرع الجهاد في سبيل الله. هذا من المنهج، هذا من المنهج، والخطأ في المنهج يؤدي إلى هذه الأخطاء وغيرها كثير. بعد ذلك وباختصار شديد وأرجو أن لا أتوسع أكثر ولا أطيل أكثر، هناك مفاهيم خاطئة أيضا فيما يتعلق في الحق وفهمه، فيما يتعلق بالحق وفهمه، فهم الحق. فمن المفاهيم الخاطئة ما يوجد لدى كثير من الدعاة وأصحاب الدعوات وكثير من المسلمين يظن أن الحق، أو كثير من الناس في مفهومه أن الحق يتعلق بالأشخاص، فإذا قال فلان من الناس هذا الكلام فهو الحق الذي لا يعدوه، كما قال أبو العالية يقول أحدهم نعلم أن هذا هو الحق ولكن هذا ما وجدنا عليه علمانا فما قالوا لنا اتبعنا، أو كما قال عليه رحمة الله. ولا شك أنه ليس هناك أحد يسع أحدا اتباعه اتباعا مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما العلماء وغيرهم فإنما يكون اتباعهم مقيدا باتباع الحق، باتباع الكتاب والسنة، باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ظن أن أحدا ولو عالما يسع أحدا اتباعه اتباعا مطلقا على كل ما يقول ولو خالف الدليل فهو كافر بالله العظيم. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام وفسر بذلك قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن الحق لا يتعلق بالأشخاص، ولا يعرف الحق بالرجال، واعرف الحق تعرف أهله، والحق يعرف بالدليل الساطع والبرهان الناصع من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن ابن عباس كما في الصحيح وغيره أنه قال عليه رحمة الله لما جادله بعض التابعين يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو يأتيكم عذاب أليم، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا تغليظ وإنكار ابن عباس على من عارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر فما ظنوا بغيره؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه صلوات الله وسلامه عليه. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله فيما صح عنه عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي فلان وفلان. وأقوال السلف في ذلك كثيرة، فالحق لا يتعلق بالرجال، وليس هناك أحد معصوم، ليس هناك بشر معصوم إلا الأنبياء فيما يبلغون عن الله عز وجل. يترتب على هذا المفهوم الخاطئ الذي ذكرت التقليد الأعمى للأشخاص، والتقليد الأعمى هو دين المشركين الذي ذمه الله عز وجل وعابهم عليه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فالحق لا يتعلق بفلان ولا بعلان ولو كان عالما من الأعلام، ولست بهذا ألغي دور العلماء ولا أحقر منهم ولا أقلل من شأنهم، بل يجب اتباعهم فيما دل عليه الكتاب والسنة ويجب احترامهم وتوقيرهم، لكن لا يعتقد لهم العصمة ولا يعتقد أن كل أنه إذا قال فلان من الناس فهو الحق الذي لا يعدوه ولو خالف قوله الدليل من الكتاب والسنة. غاية ما يقال أنه اجتهد اجتهادا قد يكون مخطئا فيه له أجره، له يؤجر مرة واحدة إذا اجتهد فأخطأ، وإذا أصاب له أجران. هذا إذا كان مما يسع فيه الاجتهاد، مما يسع فيه الرأي، وإلا في الحقيقة يعني فالتوسع في الرأي مذموم، والتوسع في الرأي نتج عنه طغيان كثير من الحركات العقلانية حتى الآن في العالم الإسلامي. تزعمت الدعوات في أماكن كثيرة بل وسرت عدواها للأسف الشديد الدعوات العقلانية التي تقدم العقل وتجعل الشرع من وراء العقل وتحكم العقل في النص، بل وتحكم العقل في العقيدة، بل وتحكم العقل في كثير من أمور الدين وشرائعه وأحكامه. أقول سرت عدواها حتى في مجتمعاتنا هذه، وأصبح لها رجالها وأصحابها ودعاتها، وتعرف كثيرا منهم بلحن قولهم وكلامهم، كمن يقول لما عرض عليه أو لما تكلم عن مسألة معارضة الحديث للعقل، ولا أتكلم على كل حال، على كل حال قال إذا عارض الحديث العقل فرده، إذا عارض الحديث العقل فرده، قيل ولو في البخاري، قال ولو كان في البخاري ولا كرامة. وللأسف داعية من الدعاة له كتب كما يسمى داعية ومشهور على مستوى العالم الإسلامي، شهد من حضره أنه قيل لكن هذا الحديث في مسلم قال ضعه تحت قدميك، نعوذ بالله من الزيغ. وما على كل حال لا أتكلم هنا عن المناهج العقلانية الطاغية والرأي المذموم، لكني أومض ومضات وأشير إشارات. أهل القياس وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي يحظى به الرجل، لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها، لكنهم جهلوا. ولا كلام أهل العلم في الرأي وتقليده الرأي المذموم كثير. وأما الرأي ولا يعني هذا أن نلغي العقل ونلغي دوره تماما، لا، العقل معتبر والرأي معتبر، لكن الرأي الصحيح كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين واحد من أربعة آراء: رأي أفقه الأمة هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني الرأي الذي يفسر النصوص ويبين أوجه دلالاتها ويجلي معانيها كما قال ابن المبارك: ليكن ما تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، الثالث الرأي الذي تواطأ عليه السلف وأخذه عنهم خلف الأمة، الرابع أن يكون الرأي بعد طلب العلم في الكتاب، فإن لم يجد ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد بحث عن الحق في أقوال الصحابة أو في قول اثنين أو قول الخلفاء من الراشدين أو قول اثنين منهم أو قول واحد منهم، فإن لم يجد اجتهد رأيه وأخذ أقرب ذلك إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرأي المعتبر في دين الله عز وجل وشرعه. ومما يتفرع على هذا أيها الأحباب أنه كما ذكرت لا يعتقد العصمة لأحد أو شبه العصمة لأحد من الناس، وهذا الحقيقة من الأخطاء التي يجب أن تصحح. يعني إذا برز مثلا عالم وتعلقت به الأمة أو داعية، بعض الناس يعتقد له شبه العصمة، يعني يا ويل الذي يعيب عليه شيئا أو يتدارك عليه شيئا يستدرك عليه شيئا، لو أنه مثلا بيّن له خطأ أو رد عليه يعني يكاد يحكم على هذا الراد بالمروق، وهذا خطأ، وما من بشر إلا راد ومردود عليه إلا سيدنا صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلت الاتباع المطلق للرسول صلى الله عليه وسلم والعصمة للأنبياء فيما يبلغون عن الله عز وجل، وعلماء الإسلام الفضلاء الأجلاء راد ومردود عليه، أبو زرعة وأبو حاتم ردوا على إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري والإمام أحمد وكلام مع أبي ثور والشافعي وأبو ثور وفلان وفلان وسفيان الثوري والعلماء وغيره من العلماء، وأقوالهم مأثورة ومشهورة، مسعر بن كدام، سفيان الثوري ومسعر بن كدام وأبو حنيفة، مدونة في كتب التشريع وفي كتب الفقه الإسلام. وليس معنى ذلك إن خلاص إنه يتنقص فلان بالرد عليه، لا، إذا كان متبعا للكتاب والسنة وأخطأ في مسألة فلا مانع. ولا ينبغي في خضم الصراع القائم بين الحق والباطل والخير والشر لا يظن أتباع الدعوة ولا يظن المؤيدون للدعوة والمتعاطفون مع الدعاة لا يظن أن استدراك شيء عليهم أن ذلك شماتة بهم أو أن ذلك يفرح الأعداء، أبدا يا إخواني، ما في شيء، بل هذا أوجب الواجب أن يتدارك الحق حتى لا يفهم قول هذا العالم على علته، يستدرك على هذا العالم في الحق ويستدرك عليه ما قاله من أخطأ، لا مانع من ذلك أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم في خضم الصراع بينه وبين المشركين ينزل عليه القرآن معاتبا عتابا مدونا إلى يوم القيامة: عبس وتولى. هل هذه شماتة؟ لا أبدا، ولا علينا من الأعداء يفرحون وما يفرحون أو يشمتون أو لا يشمتون، علينا أن نصحح أخطاءنا والحمد لله، طبيعة البشر النقص، لكن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والمؤمن رجع إلى الحق. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على أقوام من المشركين ينزل عليه القرآن بعد معركة أحد مباشرة وما فيها من جراح وآلام، ينزل عليه القرآن مقرعا ومعنفا بنبرة شديدة: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله عز وجل، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولا اعتبر ذلك تنقصا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا شماتة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الأمر صلى الله عليه وسلم يعني قبله قبولا حسنا وما أشكل عليه في قليلنا وكثير صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ناتج عن اعتقاد أن الحق ليس متعلقا بالرجال. من المفاهيم الخاطئة في معرفة الحق اعتقاد أن الحق يتعلق بالكثرة. كان بودي أن أبسط القول في هذه المفاهيم لأنها مهمة، والله يا أخواني مهمة غاية الأهمية، ولكن مراعاة للوقت أختصر اختصارا شديدا أرجو أن لا يكون مخلا. الكثرة ما مدحت، والقرآن الكريم ما مدح الكثرة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والآيات في ذلك كثيرة، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فليست الكثرة أيها الأحباب أو الجمهور أو السواد الأعظم دليل الحق أبدا، وإنما دليل الحق نور الكتاب، نور الدليل من الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يغيب أن الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب في رسالة القيمة التي ينبغي على كل طالب علم أن يقرأها، ورسائله كلها قيمة عليه رحمة الله، والمجددون هكذا شأنهم، رسالة هذه مسائل أهل الجاهلية ذكر فيها 31 و100 من المسائل، من مسائل الجاهلية التي شابه المشركون المعاصرون شابهوا فيها أهل الجاهلية الأولين، وذكر منها اعتقادهم أن الحق يتعلق بالرجال، ومن ذلك أيضا اعتقادهم أن الحق يتعلق بالكثرة. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ألقي الذكر عليه من بيننا؟ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ بل هو كذاب ناشر. وليعلم المسلم وليعلم الداعية أنه كما يقول ابن القيم أن الجماعة لا تعني الكثرة، وقاله مجاهد وغيره، هو ما دل عليه الكتاب والسنة. الجماعة لا تعني الكثرة أيها الأحباب، عليك بالجماعة، ومن شذ شذ في النار لا تعني الكثرة، وإنما الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولابن القيم كلام جميل ومشرق حول هذا الأمر، فقد ذكر في كتابه إعلام الموقعين يقول عليه رحمة الله: اعلم أن الإجماع والجماعة والسواد الأعظم ما وافق العالم صاحب الحق ولو كان وحده. وذكر حديثا أو أثرا عن أخرجه مسلم عن عمرو بن ميمون أن ابن مسعود عليه رضوان الله قال مرة وهو يحدث، ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم فإنها نافلة. ثم حدث مرة أخرى فقال: عليك بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. فقال عمرو بن ميمون: والله ما أدري يا أصحاب رسول الله ماذا تحدثون أو ماذا تقولون. قال: ماذا قلت؟ قال: تأمرني أن أكون مع الجماعة وأن أصلي وحدي؟ فقال ابن مسعود: والله لقد ظننت أنك أعلم أهل هذه البلدة، اعلم أن الجماعة هو صاحب الحق ولو كنت وحدك، أو كما قال عليه رحمة الله. وقال نعيم بن حماد عليه رحمة الله: اعلم إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، فإنك أنت حينئذ الجماعة وما سواك هو الشاذ. قال ابن القيم: وقد شذ الناس على زمن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، شذ الخليفة والأمراء والقضاة والفقهاء، وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله هو الجماعة. قال: ولما لم يفهم ذلك أكثرهم قالوا للخليفة: أتكون أنت وفقهاؤك وولاتك وقضاتك على الباطل والإمام أحمد وحده على الحق؟ قال: فلم يتسع علمه لذلك، فأخذه بالضرب بعد الحبس الطويل. قال ابن القيم: فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة. الأمر الثالث في قواعد معرفة الحق أيها الأحباب، أن من المفاهيم الخاطئة أن يظن بعض الناس أن الحق يتعلق بالعقل والذكاء والفطنة. وكثيرا ما ينتقد أصحاب السنة والحق بأنهم يعني قصورهم وأفهامهم يعني قليلة، أو لا يفهمون العصر، أو لا يفهمون الواقع، أو ما أشبه ذلك. وهذه تهمة قد تكون حقا وقد تكون باطل، قد تكون حقا. فإذا كان الفقيه لا يعرف الواقع ولا يستطيع أن يطبق عليه المسألة الشرعية فهذه حق، يجب أن يعرف قدر نفسه. أما إذا كانت باطلا يلمز بها أهل السنة والاتباع فلا، ليست مقبولة، وليس أبدا من دليل من دلائل الحق أن يكون يعني صاحب أن يكون الإنسان صاحب فلسفة أو ذهن عميق أو واسع أو عنده قدرة على تحليل الأمور إذا كان جاهلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة. وذكر ذلك ابن القيم عليه رحمه، وذكر ذلك ابن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، واستدل على ذلك بقول، طبعا قول المشركين، استدل على ذلك بقول الله عز وجل عن المشركين: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ليس لهم علوم ولا فهم ولا يفهمون العصر وما أشبه ذلك من هذه الأقوال. ومن المفاهيم الخاطئة ما يظنه البعض من أن الحق يتعلق بالعلية والكبرى، أن الحق يتعلق بالعليا والكبرى، فإذا اتبع الحق ضعفاء الناس جعل ذلك لمزا وهمزا لأصحابه، كما قال المشركون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين، وكما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي عظيم مكة أو عظيم الطائف، فقال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقال عز وجل عنهم أنهم قالوا يقولون يوم القيامة في النار ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. آخر أمر في هذه النقطة من المفاهيم الخاطئة ما يظنه البعض من أن الحق يتعلق بالنيات، يعني إذا صار إمام وعالم جليل ونيته طيبة قال يا أخي هذا كلام حق ما تقبله هذا فلان القائل له فلان، هذا على كل حال قريب من المسألة الأولى، الحق لا يتعلق بنية صاحبه، نعم إنما الأعمال بالنيات، لكن كما يقول العلماء المراد لا يدفع الإراد، وحسن النية لا يبرر الخطأ، وكما سمعتم قبل قليل كما تلوت قوله عز وجل فيما عاب عليهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ومما يفيد حول يعني حول هذا المعنى التفريق بين الاجتهاد المقبول المأجور والاجتهاد المأزور غير المقبول، والفرق بين القائل والقول أيها الأحباب، هذه مسألة يقع فيها إشكال كثير، الفرق بين القائل والقول، الفرق بين القائل والقول، كما ذكرت بعض الناس إذا قال إذا قلت كذا قال لكن القائل فلان يا أخي اتق الله، فلان يا أخي مات شهيدا في، طيب يا أخي أنا أسأل الله له الرحمة، أسأل الله له الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يثيب على اجتهاده، أسأل الله أن يغفر له زلاته، لكن هذا باطل يا أخي، ولا أعيب فلانا ولا أحكم عليه بنار لكني أسأل الله له المغفرة. طبعا إذا كان من أهل السنة ومن أهل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القول باطل يجب أن ينبه، أن ينبه على كتبه، أن ينبه على أخطائه حتى لا يغتر شباب الأمة، حتى لا يغتر الدعاة وأتباع الدعاة، وليس هذا ليس في ذلك غضاضة يا أخواني من قريب ولا بعيد، ووالله ليس هذا قدحا في الأشخاص وإنما تصويب لهم، ويعني ربما لو كان أحدهم حيا وبين له لشكر ذلك الذي بين له، وليس معنى ذلك أنك تلغي الكتاب كله أو تلغي جهود الرجل أو خدمته للإسلام أو أنه مات شهيدا إذا قبله الله عز وجل أبدا، لكن لا يمنع أن تبين إذا كان قوله باطلا أن تبين أنه باطل، وأما الشخص فلا تحكم عليه بنار وإنما ترجو له المغفرة، ووالله إن نسأل الله الرحمة والمغفرة لكل مسلم ونسأل الله الهداية حتى لكل كافر نفرح بهذا، لكن إذا ورد باطل حتى من أجل المسلمين ينبه عليه، ولا يعني ذلك أنك تقدح في هذا الشخص، اللهم إلا إذا صر عليه إذا كان حيا. أتوقف للأذان ثم أكمل إن شاء الله تعالى حديثي لأنه لم يبق إلا جمل يسيرة جدا، وأعتذر عن الإطالة، فأنا بطبيعتي ممن إذا تكلم لا يسكت حتى يقال ليته سكت. أيها الأحباب أختصر بقية الكلام لأنتقل إلى الجزء الثالث من الحديث، وهو أخطاء أو مفاهيم ينبغي أن تصحح، كما هو عنوان أخينا الذي كان مفروض أن يلقي المحاضرة، مفاهيم في طبيعة الصراع بين الحق والباطل. أول ما أتحدث عنه مفهوم خاطئ في تفسير الهزيمة أو تفسير النصر. أيها الأحبة، لقد علمنا القرآن الكريم، علمنا الله عز وجل في كتابه أن نرد النصر إليه، لا إلى قوتنا ولا إلى عبقريتنا ولا إلى فضلنا ولا حولنا ولا طولنا، كما قال عز وجل وما النصر إلا من عند الله، وكما قال عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالمنجزات والإنشاءات والنصر والتمكين وما أشبه ذلك من هذه المعطيات لا ترد إلى ظل فلان ولا إلى جهد فلان ولا إلى عبقرية فلان، وهذا هو دأب المشركين ودأب الكافرين والمنافقين، كما قال عز وجل عن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، قال بعض العلماء أي بعبقريتي واجتهادي أو معرفتي. هذا بالنسبة للنصر والهزيمة، علمنا الله عز وجل أن ما أصابك من شر فمن نفسك، من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من شر فمن خطأك ومن مخالفتك. إن كثيرا من الدعاة يحلو لهم أن يفسروا الهزيمة بسبب خارجي، أو كثير من المحبين للخير يحب أن يتغاضى عن الخطأ الداخلي ويفسر الهزيمة والنكسة بخطأ خارجي، ويفسر المصيبة بخطأ خارجي، فإذا تحدث قال جهد الكفار ومخططات اليهود وجهود النصارى وأمة الإسلام وكذا وكذا إلى آخر الكلام. نحن لا نقول إن هذا باطل محض. نعم اليهود والنصارى والكفار والمشركون والملاحدة والمنافقون والزنادقة والعلمانيون لهم جهودهم التي لا تنكر، لكن كما يقول بعض الدعاء تلومه لأنه قام بواجبه. طبعا ليس واجبا عليه يعني أنه واجب شرعي، لا، يعني فيما يعده لنفسه. أنت لا تنحي بالخطأ على جهد الكافر أو مخططات الكافر، هو يقوم بدوره في حربك، وإنما ارجع باللائمة على نفسك، تفقد نفسك، تفقد أخطائك، تفقد حالك. إذا والله رأيت أنك ما شاء الله تمام في تمام، حينئذ ابحث عن سبب خارجي. لكن كيف نبحث عن سبب خارجي وكلنا أخطاء؟ إذا كان أشرف جيش وأشرف قائد وأشرف نبي صلوات الله وسلامه عليه لما هزم جيشه في أحد، هذه الهزيمة المرة النكراء، الهزيمة المرة القاسية، قال عز وجل قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يأتي الجواب قويا وشديدا قل هو من عند أنفسكم. نعم قل هو من عند أنفسكم. فالهزيمة والنكسة والمصيبة أنت المسؤول عنها بالدرجة الأولى، تفقد حالك ونفسك مع الله عز وجل. فإذا كنت على حال يرضاها الله فابحث عن السبب الخارجي، وسوف لن تجد سببا خارجيا، بل لن تجد نكسة ولا مصيبة إذا كنت على ما يريد الله، لأنك نصرت الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قضيتان نأخذ مقدم الأولى وتالي الثانية، النتيجة القياس الحملي، إن تنصروا الله فلا غالب لكم، تنصر الله باتباع أمره. وأما مكر الكفار وكيد الكفار فليس عليك، على الله عز وجل. وحسب معرفتي وقراءتي لتاريخ الإسلام ما دخل المسلمون يوم المعركة إلا فيما ندر، ما دخلوا وهم أكثر الفريقين عدة ولا عتادا ولا أقواهم جيشا، في الغالب هم الأقل، هم الأقلون، ومع ذلك هم الأعلون لهم النصر بإذن الله عز وجل. وحينما دخلوا معركة من المعارك يقودهم الرسول صلى الله عليه وسلم واغتر بعض الجيش بالكثرة، كانوا أكثر من العدو بكثير، أصابتهم النكسة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الكفار لهم جهدهم، لهم مخططاتهم، لهم وسائل اتصالاتهم، لهم أسلحتهم العجيبة كما سمعنا في الحرب الأخيرة، ودقة التصويب والتحكم من بعيد وإلى آخره. حينما يقرأ الإنسان يفغر فاه متعجبا، وبعض المسلمين قد يشعر بالإحباط واليأس من أن ينتصر دين الله عز وجل على هذا الصنف من الناس. فالجواب إذا علم المسلم فلسفة الصراع أو كما يعني القانون أو سنة الله عز وجل زال عنه العجب. لماذا؟ لأن الكفار مهما أوتوا من قوة إذا صدقنا الله عز وجل وحققنا أمر الله في أنفسنا وما تركنا خللا داخليا، مكر الكفار يقابله الله عز وجل بمكره، كيد الكفار يقابله الله عز وجل بماذا؟ بكيده. وهل يثبت كيد أحد أمام كيد الله عز وجل؟ لا والله، لا أمريكا ولا روسيا ولا حلف فلان ولا علان ولا الدنيا ولا العالم ولا الكون. وكيف كما قال ابن عباس، ما السماوات الأرض والأراضين السبع، وما السماوات السبع والأراضين السبع في قبضة الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. بشر مهما أوتوا من قوة الله قادر على إبطال قوتهم، لكن إذا صدقنا الله عز وجل. وانظر إلى حال المسلمين اليوم مع ربهم عز وجل، وانظر إلى المنكرات والمصائب والضلالات. استشهد على كلام السابق بقوله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن قابل مكر الكفار بمكره عز وجل، وأن لأحد أن يفلت من مكر الله. إنهم يكيدون كيدا، ها وتكيدون أنتم يا مسلمون وتكيدوا يا محمد، لا، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وما رميت إذ رميت ولكن ها الله رمى. إذن لا نحارب بحولنا ولا طولنا، وإنما بحول الله وطوله وكيده. ومن كاد الله له فلينم كما يقال على أنياب السباع وعلى رؤوس الأسنة ولو اجتمع عليه من بأقطارها، هو المنصور بإذن الله، وإن جندنا لهم الغالبون. لكن متى؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإذا اتخذ المسلمون ما أمكنهم من عدة وعتاد. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفة. والذي يسر لنبيه نصر نبيه بالملائكة وبالريح وبالتراب ونصر نبيه بالخوف نصرته بالرعب بمسيرة شهر سينصر عباده إذا كانوا على حالة نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري وغيره أن رجلا في غزوة حنين كما أظن في غزوة حنين كما قال الراوي أظن عمرو بن عبسة قال نزلنا واديا كثير العظاه وفعلق الرسول صلى الله عليه وسلم سيفه وجاء رجل من المشركين فأخذ السيف صلتا وأيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من يحميك مني الآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله. فارتجف ذلك الرجل نصرت بالرعب بمسيرة شهر ارتجف وسقط السيف من يده فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يحميك مني الآن؟ قال كن خير آخذ يا محمد. فاعتق الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق. المطر وما يعلم جنود ربك إلا هو قصة ذكرها ابن بشر في تاريخه ذكر أن حملة من حملات الأتراك الحملة الأخيرة جاءت وقصدت الجنوب جنوب الجزيرة فخرج لهم شخص غاب عني اسمه الآن فلان بن مسلط أظن القحطاني ذكرها ابن بشر وكان هذا موحدا صالحا ذكر عنه ابن بشر دينا كثيرا وصلاحا وتقوى وكان هذا الجيش عدته حوالي 20,000 جيش الترك وجيش هؤلاء الموحدين عددهم 2,000 فقط. قال ابن بشر فاستغاث المسلمون وليس معهم إلا أسلحة قديمة وهؤلاء جاءوا بالمدافع والعتاد والذخيرة قال فاستغاث المسلمون وكانوا في صيف فجاءت سحابة ما جاء مثلها في ذلك الوقت فأمطرت على أهل المكان على جماعة فلان مطرا خفيفا فلما صارت فوق رؤوس القوم رمتهم بجليد ما رأوا مثله من قبل قال فحطمت مدافعهم وهربوا ولم ينجوا منهم إلا القليل وأخذوا بين قتيل وجريح وهام البقية على وجوههم وأخذت كل أسلحتهم معتادهم نصرت بالرعب المسيرة الشاهد ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فلا ننحي باللائمة على عدونا لأن الله سيكيد لنا عز وجل إذا صدقنا مع الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني الفرق بين التوكل والتواكل وإن شئت قلت بين الإعداد والاعتماد. مطلوب من المسلمين التوكل لكن التواكل لا مذموم ومطلوب الإعداد لكن الاعتماد مطلوب. المطلوب الإعداد لكن الاعتماد غير مطلوب. الإعداد للقوة وأعدوا لهم ما استطعتم لكن لا يعتمد على القوة لأنها لا تنفع إلا بأمر الله عز وجل. مطلوب التوكل على الله عز وجل لكن التواكل لا والفرق بينهما دقيق. وكم بودي أن أتكلم في هذه المسألة حول المنكرات الآن لكن للأسف الوقت لا يتسع. الفرق بينهما أن التوكل إنما يكون بعد الأخذ بالأسباب كما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمل بكل الأسباب في الهجرة وعمل بكل الأسباب استخفى وأخذ الراحلة وغير الطريق واختبأ في غار ثور فلما صار بين يدي الكفار وخاف أبو بكر قال صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا قال صلى الله عليه وسلم بلهجة الواثق بالله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وكذلك في قصة سراقة بن مالك فرق بين التوكل والتواكل إنما يكون التواكل إذا ترك الإنسان الأسباب وزعم أنه متوكل. لا ترك الأسباب تقصير والاعتماد على الأسباب شرك وقد قيل ترك الأسباب كفر والاعتماد على السبب شرك. نعم. وإنما التوكل الحقيقي إذا أخذت بكل الأسباب الممكنة كما قال عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت يعني إذا أخذت بكل الأسباب وما تركت سببا يمكنك أن تفعله كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر صف المسلمين وفي الهجرة وفي كل الأحوال ويتنكر ويغير الطريق ويغير ويعني كان أجاز الكذب حتى في المعارك ويعني لا يخبر بوجهته الحقيقية والبقية على الله عز وجل. يعني التوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب. فالتوكل لا يكون إلا بعد الأخذ بالأسباب والتواكل ترك الأسباب ولو مع الزعم أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل. الطاعة والتطاوع هذا من المفاهيم الخاطئة في سنة الصراع بين الحق والباطل. يعني يحصل قصدي أنه يحصل خلط كثير بين الطاعة والتطاوع. الطاعة هي طاعتك لمن تجب عليك طاعته للأمير ولي الأمر من عالم أو أمير أو غيره. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أو والد. والتطاوع تركك الأمر أو الخروج من رأيك واتباع رأي شخص آخر ولو لم تجب الطاعة عليه ولو لم تجب يعني عليك الطاعة له. هذا هو التطوع وهو مطلوب. وما أصيبت الدعوات بالانهزام والانقسام والمصائب والتفكك والحزبية إلا لفقد الطاعة التطاوع بل والطاعة. بل من التطاوع أن يترك الإنسان الرأي إذا كان ولو كان حقا لرأي صاحبه، ولو كان يعني فيه شيئا من التقصير درءا للفتنة واختلاف الكلمة، هذا من التطاوع المطلوب، لكن 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 فيما يسع فيه ترك الرأي. لكن ما يتنازل عن مسألة عقائدية ومنهجية بزعم أنه يريد أن يدرى الخلاف، لا. ولما فعل موسى عليه الصلاة هارون عليه الصلاة والسلام اشتد غضب موسى عليه وأخذ بلحيته، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني تلحقني وتخبرني لما عبدوا العجل، قال إني خشيت يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قولي. ما قبل عذره، عنف عليه ونزل غضب الله على هؤلاء ولم يقبل توبتهم إلا بعد امتحان، والأمر في ذلك جلي وواضح. لكن فيما يسع فيه الطاعة التطاوع ترك رأيك ولو كان حقا لرأي صاحبك لدرء الخلاف إذا كان ذلك ممكنا في حدود الممكن. وهناك أمثلة كثيرة. ابن مسعود لما أتم عثمان بهم في منى قيل له، قيل لابن مسعود يعني أليست السنة القصر؟ قال بلى، ولكن الخلاف شر. ابن عباس ترك رأي عمر، خالف رأي عمر في العول وسكت، فلما مات عمر أظهر ابن عباس رأيه، قيل له قال كان رجلا مهيبا فهبته، يعني مسائل يسع الاجتهاد فيها. بل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه التطاوع، وهذا مطلوب من الدعاة والأخوان التطاوع، لأن هذا من محاسن الأخلاق ويدرى مصائب كثيرة ولجاج وخصومات، ولكن كما قلت في حدود الحق والممكن، في حدود المستطاع الذي لا يعارض نصا من كتاب ولا من سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رأيه أن يبقى في أحد، نزل على رأي الشيوخ وأصحاب التجربة، وترك رأي الشباب الذين عندهم الحماس، كما قال عمرو بن كلثوم بشبان يرون الموت فخرا وشيب بالحروب مجربين. فالكبير صاحب تجربة والشاب صاحب حماس وفورة في الغالب، وإذا جمع بينهما مزجت فورة الشباب بحكمة الشيوخ، فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأي الشيوخ وذهب لما ألح عليه الشباب، هذا تطاوع من الرسول صلى الله عليه وسلم ليربي أصحابه على ذلك، مع أن كان يعلم أو يحس أو عنده هاجس بالهزيمة، صلوات الله وسلامه عليه، قصدي بهزيمة الجيش النكسة أول الأمر. كذلك ثبت في الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الطاعة أو التطاوع ترك الحق حتى وهو أمير صلوات الله وسلامه عليه، نزولا عند رغبتهم يعني كما يقال لدرء الاختلاف والبلبلة، خصوصا إذا كان في حال معركة ومواجهة. ثبت في الحديث الصحيح أظن عند أبي داود وغيره في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين لما حاصر في حصار الطائف قال لأصحابه إنا قافلون الغداة، يعني راجعون، فقال المتحمسون، طبعا هؤلاء محاصرون ونحن أصحاب قوة وجئنا من مكان بعيد كيف نرجع، قال هؤلاء، قال بعض المتحمسين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا نرجع يا رسول الله نريد كذا وكذا، قالوا نريد أن نكر على العدو، قال كروا إذن أو أهجموا إذن، فأصابتهم جراح كثيرة فرجعوا، فقال صلى الله عليه وسلم إنا قافلون الغداة، يعني راجعون إلى مكة، قالوا لا نرجع يا رسول الله حتى نأخذهم، فغدوا فأصابتهم، قال أغدوا فغدوا فأصابتهم جراح كثيرة، فلما رجعوا الليلة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم إنا قافلون الغداة، قالوا إنا قافلون، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع بهم. كل هذا ليربيهم صلى الله عليه وسلم على هذا ترك الرأي، التنازل لأخيك وإلى آخره من التي يحتاجها المسلمون لا سيما في أيام المواجهة، الصراع بين الحق والباطل. الفرق بين النظام والتنظيم هذا أيضا مما يجب أن يستقر في الأذهان، فالتنظيم ممقوت والحزبية ممقوتة كما قلت وذكرت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، لكن لا نعدل إلى طرف نقيض وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، ونأخذ الأمور بالعافية وبالارتجال ونريد ننتصر على هذا العدو الكثير صاحب القوة والعتاد بوسائل بدائية بدعوى أننا أمة منصورة وإلى آخر من الكلام الحق، لا، الحق لا يتوصل به إلى باطل، وإنما مطلوب التنظيم ومطلوب الإعداد، ويعني تنظيم الفكر، تنظيم الفكري، التنظيم القوة، التنظيم في الأمور، في الاقتصاد، في الدعوة، في كل الأمور، يعني ليس هناك غضاضة حتى ولو استفدت من بعض الوسائل، أقول الوسائل التي سبقك إليها ولو كافر، لأن الوسائل كما ذكرنا محايدة، لكن لا بد أن تتبين حدود الحق من الباطل وحدود الحلال من الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأشكر لكم تكرمكم بالإنصات، وأعتذركم عن الإطالة وعن التقصير والقصور وهو كثير، وأسأل الله يغفر للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.